الشيطان الرجيم وهو الرجيم شعب الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. لازلنا في المقاصد التسعة ولا زال الحديث عن الشرط الشرعي بالي لازلنا في تطبيق العبارة. توقفنا وعليكم السلام ورحمة الله توقفنا عند هذه النقطة إن قلت قلت أنا قبل أن أبين هذا الإشكال ما بينت بثناء شرح المطلب حاول بيانه حتى استمر في تطبيق العبارة وتحول بعد ذلك إلى شرط المتأخر. احنا وين كنا نحكي اخوان؟ قلنا ان هناك كلاما بين النائني من جهه وبين الاصفهاني من جهه حول دخول الشرط الشرعي او المقدمه الشرعيه في محل النزاع او عدم دخوله. الجماعه اتفقوا على ان المقدمه العقليه والشرط العقلي لا كلام ولا اشكال في دخوله، انما اختلفوا في الشرط الشرعي أو المقدمة الشرعية هل هي داخلة في محل النزاع أم غير داخل. النائيني ماذا ادعى؟ ميرزا النائيني المحقق النائيني، النائيني ماذا ادعى؟ ادعى هذه الدعوة، قال بأن الشرط الشرعي لا يدخل في محل النزاع. لماذا؟ وذلك لأن عندما نتحدث عن الشرط عندنا مقيد داخل وتقيد داخل وقيد خارج اللي هو الشرط، لكن هذا التقيد اللي هو عنوان انتزاعي انصب عليه الوجوب النفسي، وكلما انصب الوجوب على الوجوب النفسي على العنوان الانتزاعي فإنه سوف يسري لمن يسري إلى منشأ الانتزاع، فيكون منشأ الانتزاع اللي هو الشرط اللي هو في مثال الوضوء سوف يكون واجبا بالوجوب النفسي، وإذا كان واجبا بالوجوب النفسي فسوف يكون داخلا، وإذا كان داخلا فسوف يكون كالجزء، وإذا كان كالجزء فسوف يكون مقدمة، لكن سماها مقدمة بالداخلية بالمعنى العام. الميرزا المحقق الأصفهاني كيف ناقشه؟ ناقشه بنقاشين، احنا فرغنا من النقاش الأول. حاصل النقاش الأول شنو كان حتى وصل إن قلت قل؟ حاصل النقاش الأول للأصفهاني، نقاش الأصفهاني الأول مع النائيني، قال له هكذا وعليكم السلام ورحمة الله، القيد لا يخلو، إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض، فإن كان دخيلا في أصل الغرض فذلك هو الجزء فيكون واجبا بالوجوب النفسي ولا معنى لأن نبحث له عن وجوب غير، وإن كان دخيلا في فعلية الغرض فذلك هو الشرط وهذا هو الواجب بالوجوب الغير، وعندما يكون دخيلا في منا راح يبدي إن قلت، وعندما يكون الشرط دخيلا في فعلية الغرض لا يكون دخيلا في أصل الغرض، أصل الغرض لا يتوقف عليه. من هذا الكلام من هذه الحكايات الحكاية الأصفهاني لقائل أن يقول ولمستشكل أن يشكل فيقول، بدأ مطلبه من الآن يا بأ إذا الشرط تبين بأنه ليس دخيلا في أصل الغرض بل دخالته فقط في فعلية الغرض، هذا يعني ما دام هو ليس دخيل في أصل الغرض، هذا يعني أنني أستطيع أن أسقط الواجب، أستطيع أن أمتثل وإن لم أأتي بذلك الشرط، لأنكم قبل قليل استوكم قلتم بأن الشرط ليس دخيلا في أصل الغرض، بالتالي أنا أستطيع أن أسقط ما ترتب عليه أسقط وأمتثل بأن أأتي بما هو دخيل في أصل الغرض وحيث أن الشرط ليس دخيلا في أصل الغلط فأستطيع أن أمتثل وإن لم آتي بذلك الإشارة. واضح إن شاء الله؟ هذا الإشكال، رد الإشكال. نقول صحيح، نحن قلنا قبل قليل بأن الشرط ليس دخيلا في أصل الغرض ولا يتوقف عليه أصل الغرض، صحيح هذا قلناه، لكن الواجب أليس مشروطا بهذا الشرط؟ فلو لم نأتي بهذا الشرط كما تدعي فسوف نواجه القائلة بأن المشروط عدم عند عدم شرطه، فأنت لا تستطيع أن تترك الشرط. عدم استطاعتك ترك الشرط لا لأنه دخيل في أصل الغلط، نعم نحن نقول بأنه ليس دخيلا في أصل الغلط، لكن حيث أن الواجب المركب مشروط بهذا الشرط، فعدم إتيانك بهذا الشرط، عدم الشرط ينتهي بنا إلى عدم المشروط. إذن لابد عليك، لابد لك أن تأتي بالشرط، لكن إتيانك بالشرط لا من جهة أنه دخيل في أصل الغرض، بل من جهة أن المشروط سمعوني يتوقف عليه، ولا يمكن أن يقع المشروط إلا ولا يمكن أن يوجد المشروط إلا بوجودي شرطه. إذن نحن لا نتنازل، نقول لابدية الإتيان بالشرط لا لأنه دخيل في أصل الغرض، بل لأن المشروط يتوقف عليه. هذا واضح أخوان الإشكال ودفع الإشكال؟ أرجع التطبيق العبارة. بل
فإن قلتم فإن قلتم على هذا يلزم سقوط الأمر.
أريد واحد اللي يقول لي على هذا،
على كون الشرط غير دخيل
على هذا، أي على كون الشرط دخيل في فعلية الغرض وليس دخيلا في أصل الغرض.
على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق بذات السبب الواجب إذا جاء
سقوط الأمر أي امتثال الأمر. على هذا يلزم امتثال الأمر المتوجه إلى ذات السبب، أي إلى الواجب المركب، وإن لم أأتي بالشرط. هذا هو الإشكال.
سقوط الأمر المتعلق بذات سبب الواجب إذا جاء به المكلف من دون الشرط،
من دون أن يأتي بالشرط.
قلت من لوازم
الاشتراط، قلت هذا جواب الإشكال.
من لوازم الاشتراط عدم سقوط الأمر بالسبب بفعله من دون شرطه.
عدم سقوط العدم من لوازم الاشتراط، حيث أنه أخذ شرطان، فمن لوازم الاشتراط عدم سقوط السبب، أي عدم امتثال المأمور به، إلا أن نأتي بما أخذ شرطا فيه.
وإلا كان الاشتراط لغوا وعبثا.
وإلا لو قلنا بأن امتثال المشروط يحصل من دون شرطه، كان شنو فائدة الشرط؟ فحينئذ سوف يكون الشرط ماذا؟ عبثا ولغوا.
وأما ثانيا
هاي شنو أما ثانيا؟ إيش قلنا يا أخوان؟ إحنا مناقشة الأصفهاني للنائيني شلون صارت؟ صارت بدليلين، بمناقشتين. الأصفهاني ناقش النائيني بمناقشتين، المناقشة الأولى تقدمت، حاصل المناقشة الأولى أن الشرط ليس دخيلا في أصل الغرض، بل الشرط دخيل في فعلية الغرض، وكل دخيل في فعلية الغرض لا يكون واجبا بالوجوب النفسي، بل يكون واجبا بالوجوب الغير. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، انت ايش قلت؟ شلون راح الاصفهاني يضرب النائمي؟ يقول له انت ايش قلت؟ قلت العنوان الانتزاع التقيد داخل، فيكون مامورا بالوجوب النفسي، وهذا الوجوب النفسي سوف يسري من العنوان الانتزاعي الى منشأ الانتزاع. اقول لك انا الاصفهاني، مو بالضروره ذلك، قد يكون العنوان الانتزاعي اللي هو جزء تحليلي، قد يكون الجزء التحليلي واجبا بالوجوب النفسي، ومع ذلك يكون منشأ انتزاعه، تكون مقدمته واجبة بالوجوب الغير كما مثلنا فإن الركوع واجب بالوجوب النفسي، ومع هذا لا أحد يقول بأن الهوء إلى الركوع اللي هو مقدمة للركوع، لا أحد يقول أن الهوء إلى الركوع واجب بالوجوب النفسي، بل الهوء إلى الركوع مقدمة للركوع فيكون واجبا بالوجوب الغيري. هاي دعوة السراية يا أخوان، هذا حاصل المناقشة الثانية، دعوة السراية، سراية الوجوب النفسي من العنوان الانتزاعي إلى منشأ الانتزاع لا نرتضيها ولا نقبل بها.
وأما ثانيا فلو سلمنا دخول التقيد في الواجب على وجه يكون جزءا منه،
بل
فإن هذا
لو سلمنا بدخول التقيد في الواجب على نحو يكون جزءا منه، بين قوسين جزء تحليلي، أجزاء الواجب على قسمين، أجزاء تحليلية كالتقيد وأجزاء خارجية كالركوع في مثال الصلاة، بل شيء
فإن هذا لا يجب أن يكون نفس القيد والشرط.
فإن هذا يا هو فإن هذا فإن صيرورة التقيد جزءا تحليليا هذا لا يوجب صيرورة منشأ الانتزاع واجبا بالوجوب النفسي، بل شيء
فإن هذا لا يجب أن يكون نفس القيد والشرط الذي هو حسب الفرض منشأ الانتزاع التقيد،
بل
مقدمة داخلية،
بل
هو مقدمة خارجية،
بل هو يبقى يا هو يا هو يا هو منشأ الانتزاع القيد الشرط الوضوء في مثالي يبقى مقدمة خارجية، بل
فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول تقيد الصلاة بها،
بل
فتكون مقدمة خارجية للتقيد،
بل
الذي هو جزء حسب الفرض،
جزء حسب الفرض، هذا على التسليم بأن التقيد جزء تحليلي، قال الشيخ.
وهذا يشبه المقدمات الخارجية.
هذا تنظير أخوان، تنظير هذا اللي نظرت به أنا، قال الشيخ. وهذا يشبه المقدمات الخارجية، بلي.
وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور.
وهذا يشبه المقدمات الخارجية، مثال المقدمات الخارجية الهوى إلى السجود. فإن الهوى إلى السجود مقدمة للأجزاء الخارجية، مثال الأجزاء الخارجية ماذا؟ الركوع. أنا عندي جزء خارجي اللي هو الركوع، وعندي مقدمة لذلك الجزء الخارجي اللي هو الهوى إلى الركوع. المراد بالأجزاء الخارجية أخوان، شوف الصلاة واجب مركب، مو يقولون أجزاءها 10، مو تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، هاي يعبرون عنها بالأجزاء الخارجية في قبال الأجزاء الداخلية، في قبال الأجزاء التحليلية. أنا عندما أصلي لابد أن أكون على طهارة، صلاتي حتى تكون صحيحة مقيدة بهذا الكون على الطهارة، الكون على الطهارة ليس جزءا خارجيا، ليس فعلا من الأفعال الخارجية، ليس سورة، ليس ركوع، ليس سجود، ليس تشهد، ليس تسليم، لهذا عبروا عنه بالجزء التحليلي في قبال الجزء الخارجي، بل
وهذا يشبه المقدمات الخارجية
بل
لنفس أجزاء المأمور بها
بل
الخارجية
بل
فكما أن مقدمة الجزء ليست بجزء،
فكما أن مقدمة الجزء كالهوى إلى الركوع ليست جزءان بل هي مقدمة، بل
فكذلك مقدمة التقيد ليست بجزء،
فكذلك مقدمة التقيد ليست جزءا، وإذا لم تكن جزءا لم تكن مقدمة داخلية بل تبقى مقدمة خارجية فتكون مأمورة بالوجوب الغيري للنفسي، بل شيء.
والحاصل أنه لما فرضتم بالشرط أن التقيد
والحاصل هذا الحاصل نتيجة مناقشتي الأصفهاني للنائيني، بل
والحاصل أنه لما فرضتم في الشرط
بل
أن التقيد داخل وهو جزء تحليلي،
بل
فقد
شوف هسه سمى التقيد جزء تحليلي في قبال الأجزاء الخارجية كالركوع، بل
فقد فرضتم معه أن القيد خارج، فكيف تفرضون مرة أخرى أنه داخل في المأمور فيه؟
هذا وكأن هاي الضربة القاضية التي تنهي الجدل، يقول لهم أنتم فرضتم بأن التقيد داخل والقيد ماذا؟ خارج، وادعاء ثبوت الوجوب النفسي للقيد، هذا يصير القيد ماذا؟ يصير القيد ماذا؟ داخلا، بعد ان فرضتم اول الامر بانه خارج، فيكون الخارج داخلا، وهذا لا نقبل به.
فكيف تفرضون مرة أخرى أنه داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد؟
بل
سابع عن الشرط المتأخر.
الشرط المتأخر أيضا من المطالب المهمة، هو ما وما يأتي بعده. الشرط المتأخر، الشروط يا أخوان، بعد إن شاء الله من نقول شرط وأسألكم شنو الفارق بين الشرط وبين الجوز، إن شاء الله القضية واضحة. شو نقول بالنسب؟ ما هو الفارق بين الجزء وبين الشرط؟ في الجزء المقيد، ها سمعوني، والتقيد والقيد داخل. داخل وين داخل؟ تحت الواجب، تحت الوجوب، تحت الحكم، مشمول بالحكم. وأما في الشرط فإن المقيد والتقيد داخلان دون القيد، فإنهم هذا هاي احتفظوا بيها داخلنا. أجل فأقول الشرط على أنحاء ثلاثة، شرط الواجب على أنحاء ثلاثة، مرة يكون الشرط متقدما، ومرة يكون الشرط مقارنا، وثالثا يكون الشرط متأخرا. ما المراد بالشرط المتقدم؟ ما هو مثاله؟ ما المراد بالمقارن؟ ما هو مثاله؟ ما المراد بالمتأخر؟ ما هو مثاله؟ أي هذه الثلاثة ممكن وأيها غير ممكن؟ أقول الشرط المتقدم هو ما كان مبين من تسميته، شو نسميه؟ متقدم، أي أنه سابق وجودا وانقضاء على زمان الواجب. الشرط المتقدم هو هذا الذي يسبق زمان الواجب وجودا وانقضاء، يعني يبدأ وينتهي، ثم بعد ذلك يبدأ الواجب. مثال، اعطوني مثال. الوضوء، لا انا راح اجله. الوضوء على قول، فإن الوضوء على قول، هاي على قول راح أشرحها، فإن الوضوء على قول شرط للواجب اللي هو الصلاة، وهذا الشرط متقدم وجودا وانقضاء على الواجب. أنا أتوضأ وأكمل وضوء، وبعد ذلك يبدأ ماذا؟ الواجب. واضح إن شاء الله؟ هذا شيء يسمونه عمي الشرط المتقدم. الشرط المقارن مبين من تسميته، هو الذي يكون وجوده مقارنا للواجب. مثال، مثال المشهور
النية،
النية جزء بعد على الخوف، الاستقبال، الاستقبال طهارة الثوب من النجاسة، فإن الاستقبال شرط في صحة الصلاة، وهذا الشرط ماذا؟ سابق متأخر له مقارن. هذا شيء يسمونه عمي شرط المقارن. وراح أرجع إن شاء الله الوضوء بعد أن أفرغ من الشرط المتأخر. وأما الشرط المتأخر فمثاله عد استحاضة صغرى مو متوسطة وكبرى. الاستحاضة الكبرى شو يشتركون بها؟ صوم المستحاضة بالاستحاضة الكبيرة الكبرى، شنو الشروط فيه؟ غسل قبل صلاة الفجر مو؟ غسل للظهر، وبعد
غسل للعشاء،
وغسل للعشاء، وحتى يصح صومها لابد أن تأتي بهذه الأغسال الثلاثة. هذه اللي يعبرون عنه الغسل الثالث، يعبرون عنه بالغسل الليلي. فالغسل الليلي بالنسبة للمستحاضة شرط في صحة صومها. أريد أسمع منكم، صحة صومها باليوم التالي لو باليوم اللي انقضى؟ باليوم اللي انقضى، فيكون هذا فيكون الغسل الليلي شرطا
صحة
للواجب، لكن شرط متقدم شرط مقارن أم شرط متأخر؟ جاوبوني.
شرط متأخر.
هذا مثال للواجب الشرط المتأخر. مثال آخر للشرط المتأخر، بيع الفضولي. أنا اليوم خذيت كتاب أحد الأخوة، اليوم إيش قلت؟ شنو اليوم؟ اثنين. اليوم بعت كتاب أحد الأخوة على شخص آخر، من دون علمه، من دون رضاه، ثم بعد ذلك في يوم الأربعاء أجاز المالك. إحنا وقع الخلاف بين الجماعة في هذه الإجازة اللي حصلت يوم الأربعاء، مع أن البيعة حصل في يوم الاثنين. بين مبنيين، مبنى الأول مبنى الكشف والمبنى الثاني مبنى الناقل. شنو المراد بالكشف والنقل؟ النقل هذا معنى، وهذا ما راح ينفعني. النقل هذا معنى أن الإجازة اللي صارت يوم الأربعاء، مع أن البيع حصل يوم الاثنين، الإجازة تصحح البيع وتبين أن البيع قد حصل من يوم الأربعاء. يعني هذا بين الاثنين وبين الأربعاء لا يسمى بيع. وهي ما تنفع، لأن الإجازة سوف تكون شرطا مقارنا. إجازة المالك في يوم الأربعاء شرط في صحة البيع في يوم الأربعاء، فتكون الإجازة شرطا مقارنا. هذا ما ينفع. أنا مثلت المقارن بالاستقبال. المبنى الثاني مبنى الكشف، يقولون لا، إجازة المالك يوم الأربعاء كاشفة عن صحة البيع يوم الاثنين، فالبيع يوم الاثنين مشروط برضا وإجازة المالك يوم الأربعاء، فتكون إجازة المالك شرطا متأخرا لصحة البيع في يوم على مبنى الكاشفية تكون إجازة المالك ماذا سمعوني شرطا متأخرا، بينما على مبنى الناقل تكون إجازة المالك ماذا شرطا مقارنا. إن شاء الله هاي واضح أخوان. زين، أجي القضية الوضوء. الوضوء هل هو شرط متقدم أم شرط مقارن؟ أقول يمكن أن يكون شرطا متقدما ويمكن أن يكون شرطا مقارن. كيف بقى؟ أن أردنا بالوضوء نفس الفعل، نفس الغسلات والمسحات، فيكون الوضوء ماذا يكون؟
شرطا متقدم.
وإن أردنا بالوضوء مو نفس الفعل، مو الغسلات والمسحات، بل أردنا بالوضوء الأثر المترتب عليه، هاي الطهارة التي تحصل، فيكون الوضوء ماذا شرطا مقارنا. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله وضحت إخوان الأمثلة، أقسام الشرط إن شاء الله اتضحت مع أمثلتها. هذه الأقسام ممكنة واقعة أم غير ممكنة؟ قالوا أما الشرط المتقدم فممكن على مستوى هذه المرحلة، وإلا إن شاء الله راح تشوفون في بحوث أعمق راح نثبت فقط الشرط المقارن. نقول شرط شرط لا يكون متقدم ولا يكون متأخرا، فقط يكون شرطا خاطئا. هسه احنا على مستوى هذه المرحلة نقول شرط المتقدم ممكن ولا مشكلة فيه، الشرط المقارن كذلك ممكن ولا مشكلة فيه. إنما الكلام والإشكال يرد على الشرط المتأخر. البعض أنكر الشرط المتأخر، قال باستحالة الشرط المتأخر، لأن الشرط المتأخر يواجه مشكلة. ما هي تلك المشكلة؟ احنا اخوان عندنا واجب معلوم، او وجوب لهذا الواجب، وهذا الوجوب وجوب الواجب معلول، والمعلول يتولد من علته من علته التامة، والعلة التامة والعلة التامة مقتضي بعد أو عدم مانع أو شر. فعندما توجد هذه الأمور الثلاثة اللي تتركب منها العلة التامة، يتولد من هذه العلة التامة يتولد ماذا؟ المعلول. وجاوبوني أيهما سابق على الآخر، العلة أم المعلول؟ العلة. كون أكو، شوف لين حكينا على العلة، العلة ماكو، هاي العلة تعرفوها ضبط الكهرباء. والعلة ينبغي أن تكون سابقة على المعلول، ولا يجوز أن يكون المعلول متقدما على علته. وقلنا العلة التامة منين تتركب عمي؟ مقتضي وبعد عدم مانع والعلة التامة يكون متقدمة والمعلول متأخر، ولا يجوز أن يكون المعلول متقدما على علته. لماذا لا يجوز؟ لأن المعلول يتولد من علته، فكيف يكون سابقا عليها؟ واضح إن شاء الله؟ يجي الإشكال هنا بهذا البيان، إن شاء الله راح يجي الإشكال. فنقول أنتم تقولون لو قلنا بأن الشرط، لو قلنا بإمكان الشرط المتأخر، فيلزم أن يكون المعلول في مثالي الصوم سابقا، مو نسميه شرط متأخر، يعني المشروط متقدم وهذا الشرط اللي هو الغسل الليلي ماذا؟ متأخر. فيلزم أن يكون المعلول متقدما على الشرط، وإذا تقدم المعلول على الشرط شو يلزم من عنده؟ يلزم أن يتقدم المعلول على جزء العلة، وهذا لا، لا يمكن عقلا أن، كما لا يمكن عقلا أن يتقدم المعلول على علته، لا يمكن عقلا أن يتقدم المعلول على جزء العلة. والقول بالشرط المتأخر معناه ماذا؟ تقدم المعلول على جزء العلة، على العلة. وبعد وعندما يوجد المعلول اللي هو الصوم، هو شنو الغرض يا اخوان من العلة؟ العلة دورها دور التوليد هذا المقتضي وعدم المانع والشر، دوره هذه الثلاثة توليد المعلول. بعد أن يوجد المعلول أكو حاجة لهذه الثلاثة أم لا؟ بعد أن يوجد المشروط اللي هو الصوم، تبقى حاجة إلى الغسل الليلي اللي هو الشرط المتأخر أم لا تبقى؟ انت احنا ناتي بالشر اللي هو مع المقتضي ومع عدم المانع يشكلون العله التامه المولده للمعلول عندما يوجد المعلول. بعد نحتاج الى مقتضي وعدم مانع وشر؟ طب لا نحتاج. دور هذه الثلاثة توليد المعلول، وإذا كان المعلول متولدا أصلا نحتاج إلى هذه الثلاثة أم لا نحتاج؟ واضح إن شاء الله. هذا هو الإشكال الذي يواجه الشرط المتأخر، وهذا نفسه راح نأتي به دليل على من قال بالامتناع. الأقوال في هذه المسألة بين منكر ومجاز، الذي ذهب إلى امتناع الشرط المتأخر شيخ الأنصاري وتبعه على ذلك الميرزا النعيم، فإنهما قالا باستحالة الشرط المتأخر. وراح يشوفون الشيخ المظفر شلون يضطرب بعبارته في نسبة الامتناع أو نسبة الإمكان. النائيني والأنصاري قالا بالإمكان لو بالامتناع. بالامتناع، وسيأتي على دليل الامتناع. أما الآخوند فقال بإمكان الشرط إذن هناك قولان في المسألة، قول يقول بامتناع الشرط المتأخر وقول يقول بإمكان الشرط المتأخر. السؤال، ما هو دليل من قال بالامتناع وما هو دليل من قال بالإمكان؟ واضح إن شاء الله وين راح نحكي الجواب. من قال بالامتناع قال بأن الصوم في مثال المستحاضة والبيع في مثال بيع الفضولي، قال هذان معلولان يتولدان من علتهما التامة، والعلة التامة والعلة التامة ماذا؟ مقتضي وعدم مانع وشرط، فينبغي أن تكون هذه الثلاثة جميعا متقدمة لو متأخرة على المعلول. جاوبوني، ينبغي أن تكون متقدمة حتى من اجتماع هذه الثلاثة يتولد ماذا؟ يتولد ماذا؟ يتولد المعلول. وأما القول بالشرط المتأخر فينتهي بنا إلى يا هل المتقدم يصير يا هل المتأخر، تقدم المعلول على الشرط والشرط جزء من العلة، فيتقدم المعلول على العلة. صاغوا إن بصياغة ثانية نفس الدليل، دليل الامتناع يمكن أن يصاغ بصياغة ثانية، علاقة الأثر والمؤثر. بأن أقول الشرط مؤثر، أثره ذلك المشروط. إذن الشرط مؤثر، أثره ذلك المشروط، وأيهما سابق على الآخر؟ جاوبوني، المؤثر لو الأثر؟ كون أكو مؤثر ومن هذا المؤثر يتولد ماذا؟ الأثر. والقول بالشرط المتأخر ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى تقدم الأثر على المؤثر. هذا نقول بامتناع الشرط المتأخر، لأن القول بإمكان الشرط المتأخر معناه تقدم الأثر على المؤثر. واضح إن شاء الله. هذا قال الجماعة بالامتناع. زين زين زين، حتى أفرغ من جماعة الامتناع الأنصاري والنائمي. أنتم يا من قلتم بالامتناع كيف تتعاملون مع هذه النصوص القائلة بأن صح الصوم المستحاضة مشروطة في الغسل الليلي، صحة البيع في يوم الاثنين مشروطة بالإجازة في يوم الأربعاء، كيف تتعاملون معها؟ لهذا لأنهم قالوا بالامتناع اضطروا إلى التأويل، فقالوا الإجازة إجازة البيع ليست كاشفة بل إجازة البيع. اسمع منكم ماذا ناقلة، وإذا كانت ناقلة بعد تكون الإجازة شرط متأخر لو تكون شرط مقارن. خلصوا من هذا، اجوا للغسل قالوا وفتوانا الفقهية على أن الغسل ليس شرطا في صحة صوم المستحاضة، وإذا لم يكن شرطا يبقى أكون شرط متأخرا؟ لا يبقى. لهذا أقول هكذا، من قال بالامتناع اضطر إلى تأويل النصوص الواردة والتي يستفاد منها وجود الشرط المتأخر. إن شاء الله واضح أخوان. وأما من قال بالامتناع بس إلا ربع وايد ما شاء الله، وأما من قال بالامتناع جاء أولا إلى دليل الامتناع، يا هو اللي قال بالإمكان مثل آخوند الخراساني، جاء أولا إلى دليل الامتناع. شنو كان دليل الامتناع؟ أن الشرط جزء من العلة والعلة لا تتأخر عن معلولها، بل العلة متقدمة على معلول، والقول بالشرط المتأخر معناه ماذا يعني؟ يعني أن المعلول متقدم على علة. قال لهم هكذا، هذا الكلام منكم إنما يجري في الأمور الشيخ لم يشر إلى هذا الجواب، هذا الكلام إنما يجري في الأمور التكوينية، العلة لا تتقدم على المعلول، المعلول لا يتقدم على العلة، والعلة التامة المقتضي عدم مانع وشر يتولد منه المعلول، هذا إنما يجري في الأمور التكوينية. وإحنا عم وين قاعد نحكي؟ نتحدث في الأمور الاعتبارية في الأمور الشرعية، فقياسكم الشرط الشرعي على الشرط العقلي هذا قياس غير صحيح. واضح إن شاء الله. لم يكن من المناسب أن تقيسوا الشرط الشرعي على الشرط العقلي. نعم نسلم بأن العلة التامة ينبغي أن تكون متقدمة، بل ينبغي أن تكون مقارنة لمعلولها، ولا يجوز أن تتأخر عنه، لكن هذا الكلام إنما يصح ويجري بخصوص الأمور التكوينية دون الأمور الاعتبارية الشرعية. وحديثنا عن ماذا؟ عن أمور تكوينية أم عن أمور اعتبارية شرعية؟ عن أمور اعتبارية شرعية. واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل الأول على الإمكان. شنو الدليل الأول؟ رد دليل الخاص من القائل بالامتناع. وأما الدليل الثاني على الإمكان، إمكان الشرط المتأخر، هذا يراد وقفة شوية معمقة، مو مال شعبية مباحثة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت.